السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبتي في الله، فإن موضوع حلقتي مع حضراتكم في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى أجعلها بعنوان بعد الوداع، أي بعد وداع الميت نريد له الخير، ماذا نصنع وماذا نقدم؟ نريد أن نزيد في رصيد حسناته، نريد أن نكون سببا في رفعته في الدرجات ومحو السيئات ورفع الضر إن كان هناك الضر. ماذا نفعل من أجل الذي ودعناه والذي فارقنا؟ ماذا نفعل من أجل ميتنا؟ نعم أحبتي في الله، ويدخل في هذا الأمر أيضا ماذا تفعل أنت بعد أن يودعك أهلك ويودعك أحبابك، ماذا تفعل وماذا تعد من العدة الآن لهذه اللحظات بعد الوداع، بعد الفراق، فراق الأهل والأصحاب والأحباب، ماذا تفعل لهذه الساعة وأنت الآن لا تزال على وجه الحياة؟ الموضوع يتناول الاثنين. ماذا أفعل لنفسي حينما أودع أهلي وأفارق أهلي إلى قبري ومثواي الأخير، وماذا يفعل أهلي وأحبابي بعد أن يودعوني وبعد أن ينزلوني في القبر؟ أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم جميعا حسن الخاتمة. نعم أحبتي في الله، أول وأهم شيء الدعاء. أجل الدعاء سلاح ماض جدا، الدعاء، أن يدعو الناس لهذا الذي فارقوه وودعوه، الدعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ونحن ندعو الله عز وجل في ساعتنا هذه وفي لحظتنا هذه أن يغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم ارفع درجتهم يا رب العالمين، اللهم أنور عليهم قبورهم واجعلها عليهم روضات من روضات الجنات يا أرحم الراحمين. اللهم ارفعهم برحمتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فإن هذا من أعظم الأشياء التي ينتفع بها الميت. نعم أحبتي في الله، فبعد الوداع الدعاء، الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: حض الشرع كثيرا على الصلاة، صلاة الجنازة، أن نصلي على الجنازة، وصلاة الجنازة كلها دعاء للميت، وجعل الترغيب قوي جدا جدا في صلاة الجنازة من أجل أن يجتمع الناس لمصلحة هذا الميت، فإن المنتفع الأول من ذلك هو الميت. وجع حظ الشرع حظا كبيرا، فجعل لمن صلى الجنازة فقط قيراطا من الأجر، والقيراط من الأجر مثل جبل أحد. نعم أحبتي في الله، فهذه هذا إن دل على شيء، إنما يدل على شدة ترغيب الشرع أن نجتهد في الدعاء لهذا الذي فارقناه. وقال صلى الله عليه وسلم: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. جعل الله عز وجل على عند رأسه ملكا حينما يدعو بالدعاء يقول الملك آمين، ولك بمثل ما دعوت. تدعوها لحي، تدعوها لميت. طب لماذا كانت الدعوة بظهر الغيب؟ لأنها أحرى للإخلاص والتجرد، أن الإنسان لا يراعي فيها المجاملات ولا يراعي فيها أن يرضي من أمامه. طيب ده إنسان ميت، فهذا المعنى متحقق في كل الأحوال. الإنسان يدعو، فالدعاء للميت بإذن الله مستجاب، ويقول الملك آمين ولك بالمثل. نعم أحبتي في الله، أيضا من أهم هذه الأشياء، إحنا قلنا الدعاء ده رقم واحد. اثنين، المسارعة لقضاء الدين إن كان هناك دينا. يبقى طبعا دلوقتي أي إنسان ينبغي أن يؤمن نفسه، عليك ديون لفلان وفلان وفلان، لابد أن تكتب هذه الديون، اكتب الديون وحدد الديون. نعم أحبتي في الله، ده بالنسبة لأي إنسان. لذلك يا حبيبي في الله، عايزين نبعد أقصى ما يمكن عن الديون. اللهم اقض عن كل مدين المسلم دينه يا رب العالمين. طيب إن اضطررت للدين اكتب الديون، وحاول بقدر الإمكان أنك تسارع وتبادر أن تسدد جميع الديون في حياتك، فإن لم تستطع فاكتب لفلان وفلان وفلان وفلان. خدتوا بال حضراتكم؟ يبقى تكتب. طيب الورثة بقى مفروض أول حاجة يعملوها قبل الصلاة على الميت يسددوا ديون، وعلى الأقل إن تعذر الأمر والمسألة كانت صعبة أن يوصل، يتصل على هذا الإنسان ويقول له إن شاء الله هنجيب لك ديونك في حقك النهاردة، لكن لابد أن تسامح، أو حقك غدا، أو حقك تيجي تاخده الآن. المهم بأي شكل لابد أن تسدد وأن يسارع إلى سداد الديون. نعم أحبتي في الله، روى الإمام ابن ماجة والإمام أحمد والإمام البيهقي، وصحح الإسناد الشيخ الألباني من حديث سعد بن الأطول أن أخاه مات وترك 300 درهم، 300 درهم، فأراد أن ينفقها سعد بن الأطول على عيال أخيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اقض ديون أخيه. فذهب فسدد الديون، فأتت امرأة فقالت بأن ادعت أن لها دينارين، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال، سأله النبي: هل سددت ديون أخيك؟ فقال: أجل يا رسول الله، إلا امرأة ادعت أن لها دينارين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطها فإنها محقة. ولما تقدم النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة فجعل ينادي للصلاة على الجنازة، جعل ينادي على أهل الميت، جعل ينادي على الميت، فطبعا الناس يعني ما استجابوا، ففي النهاية خالص فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: أما إني لم أنوه لاسمك إلا لخير، إن فلانا مأسور بدينه عن الجنة، فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله، فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. نعم أحبتي، فهذه مسألة خطيرة، مسألة تسديد الديون. يبقى لابد إن إحنا من أجل ميتنا أن نسارع وأن نبادر إلى قضاء الديون التي عليه. نعم أحبتي في الله، ومن الأحاديث المهمة أيضا ما رواه الحاكم وغيره بسند حسن الشيخ الألباني، أن النبي عليه الصلاة والسلام تقدم للصلاة على رجل ثم تأخر النبي فسأل: هل عليه دين؟ فقالوا: أجل يا رسول الله، ديناران. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام رجع النبي، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي على المدين صلى الله عليه وسلم، وهذا في بداية الأمر. طب إيه اللي تغير؟ هقول لك بعد هذا الحديث. المهم النبي عليه الصلاة والسلام تقدم ثم سأل فقالوا أيها رسول الله عليه دينارين. دينارين يعني حاجة تافهة جدا، حاجة بسيطة جدا. فتأخر النبي عليه الصلاة والسلام فقام رجل اسمه أبو قتادة قال يا رسول الله هم علي، يعني المسألة إنسان يحرم من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عليه، خلاص أنا أتحمل هذه الديون، هما علي يا رسول الله. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام وقال له هما عليك وفي مالك والميت منهم براء. فقال أجل يا رسول الله. انظروا لخطورة الدين. نعم أحبتي، اللهم اقض عن كل مدين يا رب العالمين، هما عليك وفي مالك والميت منهم براء. فقال أجل يا رسول الله. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد يومين لقيه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ماذا فعلت في الدينارين؟ فقال قضيتهما يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الآن حين بردت عليه جلده، الآن حين بردت عليه جلده، المسارعة لقضاء الديون. طب النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر ما كان يصلي على المدين، ثم بعد ذلك صار يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ كثرت الأموال، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يتكفل بقضاء الديون عن كل من مات مدينا. أرأيتم رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هو ربنا عز وجل رزق ومال، شوفوا حبيبي في الله شايل هم الأمة إلى أي مدى؟ صلى الله عليه وسلم اللي يموت مديون خلاص إحنا يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. طب وأمواله؟ النبي عليه الصلاة والسلام يتكفل بسدادها، الديون يتكفل بسدادها. النبي عليه الصلاة والسلام فقال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ده الكلام ده في آخر الأمر لما صارت الفتوحات وصار مع النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذه مال. أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من مات وعليه دين فأنا وليه، ومن ترك مالا فلورثته. النبي عليه الصلاة والسلام قال الجملة الأخيرة دي لألا يظن الناس أن المسألة الميت سواء ساب ديون النبي يسدها. طب الأموال لو إنسان ما سابش ديون ولا حاجة، ما سابش عليه ديون ولا حاجة بس ترك أموال، تبقى للنبي عليه الصلاة والسلام تتحول؟ لا. فقال اللي يسيب مال للورثة، لكن اللي يكون عليه ديون فأنا وليه. شايفين رحمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم أحبتي. لذلك قال العلماء أن من مات وعليه دين يلزم أن تسدد الدولة ديون هذا الميت، بشرط أنه يجتهد في تسديد هذه الديون في حياته. نعم أحبتي في الله. يبقى دلوقتي واجبك أنت في حياتك أنك ما تخليش عليك ديون. إن خليت عليك ديون واضطررت لذلك حاول تسدد أقصى ما يمكن، فإن يعني عجزت عن ذلك اكتب ديونك بالجنيه، ما تسيبش ولا حاجة. نعم أحبتي، فهذا يعني من أهم الأعمال التي ينتفع بها الميت. شايفين كلمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا عايز ما تتشلش من قلوبنا أبدا الكلمة دي. كلمة النبي عليه الصلاة والسلام لأبي قتادة لما قال له ماذا فعلت في الدينارين؟ قال قضيتهما يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الآن حين بردت عليه جلده. يا الله، يعني الدين سبب لأن يعذب المرء في قبره؟ أجل. طيب هب أنك اقترضت من إنسان وقال لك إن مت قبل أن تسدد فأنا مسامح لك ومتنازل، خلاص يبقى كده جزاه الله كل خير، جزاه الله كل خير. لكن مسألة الدين مسألة خطيرة، نسأل الله عز وجل أن يقضي الديون عن كل مدين المسلم وأن يغني جميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أجل أحبتي في الله، ثالثا من أهم الأعمال اللي نعملها عشان حبيبنا اللي ودعناه وفارقناه، لو عليه نذر نقضي هذا النذر بشرط أن يكون النذر في طاعة. لو نذر أن يطيع الله عز وجل، نذر في طاعة وكانت في المقدور، كأن ينذر بإخراج مال مثلا أو ذبيحة في سبيل الله، هذه تنفذ. إنه ينذر مثلا بصيام ينفذ، حتى الصيام أيوة الصيام ينفذ. طب الصيام دي عبادة ليست في أمواله، احنا بنقول أمواله ترك الأموال فيقضى النذر من أمواله. طب دلوقتي ده صيام، يعني مفروض الصيام ده عبادة بدنية هو اللي يقوم بهذا الفعل؟ لا، هناك دليل على أن من مات وترك نذر صيام يصوم عنه وليه على الاستحباب ومن باب البر والفضل. نعم أحبتي في الله، والدليل على ذلك حديث عائشة المتفق عليه، قالت قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهل يتوجه هذا على صيام النذر كما قال بعض الشافعية وجزم ابن حزم، أم هل يتوجه على صيام النذر والفرض كما قال بعض الشافعية وابن حزم، أم ينسحب على صيام النذر كما قال أحمد؟ في الحقيقة قولان للعلماء، والراجح أنه ينسحب على صيام النذر، والمسألة خلاف سائغ معروف مشهور. ينسحب على صيام النذر هذا والراجح، لأن عائشة راوية الحديث، وكذلك ابن عباس راوي الحديثين اللي هقولهم لحضراتكم بعد قليل، يفتون الناس بأن ذلك في النذر. عائشة في الحديث المتفق عليه تقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عن وليه. كما وأيضا في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عباس أن امرأة ركبت البحر، ركبت سفينة، ركبت باخرة، فكان طبعا حصل اضطراب في البحر جدا هائل. اللهم نجي المسلمين من كل كرب وأذى وسوء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تعيذنا وأن تجيرنا من شر هذه النكبات. قضية كل شوية نسمع عبارة غرقت، طيارة احترقت، نسأل الله عز وجل أن يسلم المسلمين وأن يكشف هذه الكربات وأن يولي أمورنا خيارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا املأ صدور وأفئدة رجالات الأمة بالأمانة يا رب العالمين. فالشاهد اللي بقوله لحضراتكم، هذه امرأة في البحر، فطبعا البحر هاج وازداد اضطرابه، فنذرت المرأة بينه وبين الله عز وجل إن نجاها الله عز وجل من هذه الأزمة أن تصوم لله شهرا كاملا، أن تصوم لله شهرا كاملا، فأنجاها الله عز وجل. ثم أجلت الصيام حتى وافتها المنية قبل أن تقضي صيام النذر. ذهب بعض أقاربها فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صيام نذر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لها: لو أن على أمك نذر دين أكنت تقضينه عنها؟ فقالت: أجل يا رسول الله. قال: فدين الله أحق بالقضاء، أوف بدين أمك. يبقى هو ده كلام من مات عليه صيام صام عن ولي، والولي هنا هو الوارث كما قال العلماء. طبعا اللي يصوم يصوم، هل اشتراط مثلا واحد هو اللي يصوم ولا ينفع اكتر من واحد؟ يعني مثلا واحدة ماتت وكانت نذرت ان يصوم شهر او اسبوع وعندها 7 عيال، ينفع كل واحد منهم يصوم يوم؟ اجل يجوز، ولا يشترط ان واحد هو يتحمل هذا الامر، وان تحمل واحد كانت المسألة فيها سعة، لكن ينفع كل واحد ياخذ يوم او بعض ايام؟ يجوز ذلك، والله تبارك وتعالى اعلم. نعم احبتي، والدليل ايضا على ذلك من حديث ابن عباس متفق عليه ان سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ان امي ماتت عليها نذر. فقال: اقضه عنها، اقضه عنها. طيب هناك موقف يعني بيحدد مسألة يعني ان ده خاص بالنذر وليس الفرض، وانا عايز اقول لحضراتكم المسألة فيها خلاف كما ذكرت. الذي يحدد ذلك حديث عمرة، روت عمرة ان امها ماتت عليها صيام من رمضان، فذهبت فسألت عائشة رضي الله عنها وسألتها: اتصوم مكان امها هذه الايام التي افطرتها في رمضان؟ فقالت لها: لا تصومي، ولكن أطعمي نصف صاع من بر مكان كل يوم على مسكين. نصف صاع من بر على مسكين، هذا مقابل كل يوم، وهذه فتوى أمنا عائشة رضي الله عنها. وطبعا الحديث كلها صحيحة، سندة صحيحة، أخرجها هذا الحديث أخرجه الطحاوي وابن حزم وغيرهما، والحديث صحيح. ابن عباس أيضا كان يفتي بذلك، وقال الإمام أبو داود في مسائله على الإمام أحمد قال: سمعت أحمد بن حنبل قال: لا يصام عن الميت إلا في النذر. وأنا أكرر الكلام أن هذه المسألة محل نزاع، وأورد ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الرائع إعلام الموقعين، قال بأن العلماء على 3 أقوال، منهم من يقول بصيام النذر والنفي عن الميت، صيام النذر والفرض اللي هو رمضان، ومنهم من يقول لا صيام لا نذر ولا نفل، ومنهم من قال لا يصام النذر دون الفرض اللي هو صيام رمضان، والله تبارك وتعالى أعلم. فهو طبعا رجح الإمام ابن القيم رجح هذا القول إنه في صيام النذر. المهم حبيبي في الله إن إحنا دلوقتي رقم واحد ندعو للميت، رقم اتنين نقضي عنه الديون، رقم ثلاثة ندور هل عليه نذور ولا لا. دي نعرفها زي نعرفها من خلال إخبار الميت، علمنا بحال الميت عليه نذر ولا لا. إن كان نذر مثلا شاه أن يذبحها في سبيل الله ويوزعها على الفقراء ووفته المنية قبل أن يفعل، نوفي هذا النذر. إن كان نذر أن يصوم، نوفي هذا الصيام كما قلت لحضراتكم، والله تبارك وتعالى أعلم. أيضا من ذلك حبيبي في الله الأعمال الصالحة للولد الصالح. حبيبي في الله، مات أبوك، ماتت أمك، أنت تحب أباك، تحب أمك؟ أجل جدا. أيوة، ده أنت لسه قلبك مشتعل، يعني احتراق على فراق أبيك، واحتراق وحرق شديد على فراق أمك. إذن أصلح حالك مع الله عز وجل، واعلم بأن كل حسنة تفعلها سيكون مثلها في رصيد أبيك ومثلها في رصيد أمك، غير أنه لا ينقص من أجرك شيء. أسمعت وفهمت؟ يعني كل إنسان ما من صلاة يصليها، وما من قرآن يقرأه، وما من حج يحجه، وما من دعوة يدعوها، وما من علم ينشره، هذا في ميزان حسناتك يكتب لك، ويكتب مثله أيضا في ميزان حسنات أبيك، ويكتب مثله أيضا في ميزان حسنات أمك. هذا من غير أن ينقص من أجرك شيء. يعني مش مسألة مثلا أنت اكتسبت النهاردة 3000 حسنة ما يبقاش أنت لك 1000 وأبيك 1000 وأمك 1000، لا، أنت 3000 حسنة اللي أنت عملتها و3000 زيهم لأبيك و3000 زيهم لأمك، فضل من الله عز وجل ورحمة. فيا كل من أراد البر بأبيه وأمه بعد فراقهما، عليك أن تفعل الصالحات، وأن تلتزم، وأن تعرف طريق الله عز وجل، وأن تحرص على الهداية، فإن كل حسنات تفعلها هي في ميزان حسنات أبيك وفي ميزان حسنات أمك أحياء وأمواتا طبعا. قال الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يجي واحد يقول لي ربنا عز وجل يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أقول لحضراتكم هناك استثناء بالسنة من هذه الآية، استثناء لمن؟ للأولاد، للذرية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أبو داود والإمام أحمد ورواه أيضا ابن ماجه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه، وإن ولده من كسبه. طبعا هناك أحاديث كثيرة جدا جدا في هذا المعنى، ووجه العلماء هذا الحديث إن حسنات الولد في ميزان حسنات الأب، في ميزان حسنات الأم، غير أنه لا ينقص من حسنات الولد أو من حسنات البنت أي حسنة واحدة. يبقى دي مسألة مهمة جدا جدا. طيب، ده أنا بقول لمن؟ بقول الكلام ده للذين فارقوا ميتا، اللي ماتت أمه واللي مات أبوه، وأراد أن يحسن حال أبيه ويحسن حال أمه. كل عمرة بتعملها في ميزان حسنات أبيك وأمك، كل حج بتحجه في ميزان حسنات أبيك وأمك، كل عمل خير في ميزان حسنات أبيك وأمك، كل صلاة، كل دعوة، كل دعاء، كل استغفار، كل اعتكاف، كل تعليم علم، كل تعلم علم، كل حسنة أيا كان مصدر وسبب هذه الحسنة. طيب، أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا. إيه رأي حضراتكم إن إحنا نغرس لأنفسنا؟ يعني إيه؟ يعني إحنا عايزين يبقى لنا رصيد من الحسنات، رصيد من الحسنات. يا ناس، يا أيها البشر، يا مسلمون ومسلمات، نريد أن نعقل، نريد أن نكون عقلاء وننفذ وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام، يعني القضية دي والمنظومة دي بتبدأ من مرحلة الزواج. مرحلة إيه؟ الزواج. أيوة، الزواج، انك بتظبط حالك من بداية الزواج. كيف ذلك؟ احنا مش بنقول ولد المرء من كسبه، يعني حسنات الابن وحسنات البنت تكون في ميزان حسناتك. اتفقنا على دي، خلاص. طيب، انت دلوقتي تبدأ بداية المشروع في طلب الذرية الصالحة باختيار الزوجة الصالحة. ايه علاقة اختيار الزوجة الصالحة بقضية ولد المرء من كسبه. لا ده علاقة وطيدة جدا. حضرتك لما تتقدم لامرأة أو فتاة صالحة تقية على دين وخلق وأدب وحياء هتنتقل هذه الأخلاق إلى أبنائك. أنت طبعا تأثير الأم في الأبناء قد يزيد على تأثير الأب. المعاني التربوية الإيمانية التي تغرسها الأم قد تزيد، أنا بقول قد تزيد على المعاني الإيمانية التربوية التي يغرسها الأب. يبقى حضرتك دلوقتي لما تتجوز فتاة صالحة تقية يبقى أنت دلوقتي بتقدم لنفسك عند الله عز وجل. لذلك نعرف الآن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام لم حينما قال تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. دي نصيحة النبي وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، اظفر بذات الدين، اظفر بذات الدين حتى إذا رزقك الله عز وجل بالولد يكون ولدا صالحا، يكون ولدا تقيا. نعم أحبتي في الله، ننفذ أوامر ربنا عز وجل ونحن الذين نجني الثمرة. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيوة تنفذ الآية دي أنت المستفيد والله. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، إنك تذكر زوجتك بالصلاة والعبادة وتصطبر عليها ده هينعكس على أولادك، فضلا إن برضو ده في مزار حسناتك ولادك هيتربوا على هذه المعاني فيكون في رصيدك. وأهل أنفسكم وأهليكم أولادك لما تأمرهم بالصلاة وتأمرهم بالطاعة وتحجب بنتك وتحجب زوجتك وتعيش جو إيماني أنت المستفيد والله. أنت في لحظة ممكن تموت الآن، ماذا قدمت ليجري بصحيفتك بعد موتك؟ أين ذريتك التي ربيتها؟ إحنا أولادنا حبيبي في الله مش بنتعامل معهم عشان شهوة وحلاوة إن يكون عندنا ذرية وأولاد بس، ده مشروع أخروي بحت. مسألة الذرية مشروع يقربنا من الله عز وجل، مشروع يزود صحيفتنا ورصدنا عند ربنا عز وجل حتى إذا متنا إحنا غرسنا في ذرياتنا الإيمان والدين وحب الله عز وجل، حتى إذا متنا الناس ده هتفضل مستقيمة وهتربي أولادها على الاستقامة والمعاني الجميلة اللي إحنا ربيناهم عليها، وكل ده في ميزان حسناتنا والدال على الخير كفاعله. لذلك لما تقول اللهم أصلح لي في ذريتي ده دعاء ليك قبل أن يكون لذريتك، دعاء ليك قبل أن يكون لذريتك. هذه مسألة مهمة ينبغي علينا أن نعي وأن نعقل وأن نتدبر. نعم أحبتي في الله، مسألة إن إحنا نختار الزوجة صح، وإنت مستفيد لما تربي أولادك على الطاعة والإيمان وتربطهم بمراقبة الله عز وجل. وهذه لفتة مهمة جدا، إن كثير من الأباء والأمهات يربوا الأولاد على الرهبة من الأب والأم، الخوف والهلع من الأب والأم لما يشوفوه يعملوا منكر. لا، أنا عايزك تربي أولادك على مراقبة الله عز وجل، ده المعنى اللي بيدوم، إن غبت إن حضرت هم يراقبون الله تبارك وتعالى. فدلوقتي كل ده بيزيد في رصيدك كل حسنة تفعلها. طيب لما تربي يجري العمل بصحيفتك بعد موتك امتداد ليك زي ما هبين بعد قليل، إيه كمان هتستفيد البر؟ لما تربي أولادك على تقوى الله وعلى الإيمان بالله مستفيد البر. حاجة تالتة، إن إحنا لما نربي أبنائنا على الدين والالتزام والهدى وحب ربنا عز وجل وحب الإسلام بنساهم في كشف الكرب عن أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه حينما يصلح الجيل يأتي الله عز وجل بالنصر المؤزر. إحنا يا حبيبي في الله كثير من الإخوة التزم وتسنن، كثير من الأخوات تحجبن وانتقبن، حتى أن قاعدة المتدينين بهذا الشكل قاعدة عريضة جدا جدا، ولكن أين التغيير في عالم الواقع؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مزيد من النكبات على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، مزيد من تسلط الأعداء على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا نريد لهذه الأمة أن تنتصر وأن تسود. اللهم جمع شملنا على أتقى قلب رجل منا. الأعداء يستفحل أمرهم يوما بعد يوم. نعم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. أمن قلة النحل يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة منكم من قلوب أعدائكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. لأنه صار ولا حول ولا قوة إلا بالله. بدل من إن الناس يربوا أبنائهم على الإيمان والتقى وحب ربنا وحب الدين وحب الطاعة، صاروا يربون أولادهم على حب الدنيا وأن يبني الولد لنفسه مستقبلا دنيويا، وإن كان ذلك على حساب آخرته. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن لا نقلل أبدا من شأن الاهتمام بالدنيا، لكن بشرط أن يكون الدين أولا. فإننا نريد لنا أن يكون بين أحباب الله عز وجل كوادر في كل المجالات، وأن نأخذ بالأسباب، أسباب التفرد والتميز والتفوق والعلو، لكن ليس على حساب ديننا. إننا نجد من بيوتات المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله من يحزن حزنا كبيرا جدا لما الولد أو البنت مجموعه في ثانوية عامة ما جابش الكلية اللي هو عايزها، وفي ذات الوقت حينما ينحرف أو يترك صلاة أو يقل في تدينه، لا نتأثر ولا نحزن حزنا بنفس الدرجة التي خسر فيها شيئا من أشياء الدنيا، أو لم يصل بمجهوده إلى شيء من أشياء الدنيا. هذا هو الخلل الخطير. فإننا بحاجة أن نربي أولادنا. هننتفع إن ده هيجري بصحيفتنا بعد موتنا، هننتفع في الدنيا إن ده بر بينا، هننتفع في الدنيا إن الغمة هتزول عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحبتي، قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأنا أظن أنها لو أوصت تصدقت، يعني توصي بالصدقة، أفتصدق عنها يا رسول الله ولها أجر ولي أجر؟ فقال نعم، تصدق عنها. فتصدق هذا الرجل عن أمه. نعم أحبتي في الله. وأيضا الحديث ده بقى مهم لي فيه معاه وقفة كده بسيطة. حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن سعد بن عبادة أخا بني سعيدة، معروف سعد بن عبادة الصحابي الجليل، توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله، قال له أتصدق عنها؟ فقال نعم تصدق عنها. قال له أنت تنتفع بشيء أنت صدقت عنها؟ قال أجل تنتفع بالصدقة. فقال سعد بن عبادة فإني أشهد الله عز وجل أن حائط المخراف صدقة عن أمي. ايه الكلام ده؟ ايه حائط المخراف الاول؟ حائط يعني بستان. المخراف سمي لان ثمراته كثيره، يعني مثلا الناس تزرع نخيل، مثلا النخيل يجيب كم معين، اللي في البستان بالذات يجيب كم اعلى. حائط المخراف بستان كله بركه، سبحان الله. طيب وهو قال له الصدقه تنفع عن امك، فقام عمل ايه؟ حائط المخراف احب حاجه. ارايتم البر؟ يعني انا بنقل لحضراتكم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إن أمك اللي ماتت تنتفع بالصدقة، والدك اللي توفي ينتفع بالصدقة، هتعمل إيه؟ هتتصدق بإيه؟ هتتصدق بإيه يا أختي في الله عن أمك التي ماتت وعن أبيك الذي مات؟ ماذا ستفعل الآن الليلة؟ إحنا بنقول الأب والأم أعز علينا جدا جدا وماتوا، عايزين نعمل لهم خير، والصدقة تصل، فاللي طلع 5 جنيه 500 جنيه، لكن اللي طلع مبلغ مؤثر زي حائط المخراف هذا، يطلع مبلغ مؤثر كبير ضخم، يعني ايه؟ امك ما تستاهلش؟ امك يا اختي في الله ما تستاهلش ان تتصدقي بنصف حليك الان والنصف الاخر عن ابيك؟ ما يستاهلوش. يا ما صرفوا علينا، ويا ما تعبوا علينا وأنفقوا علينا. يا أخي في الله، أنت بتنفق على أبنائك الكثير، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. من يقوم الآن بعد فراغه من هذه الحلقة، بل يعقد يعقد النية الآن إنها تصدق، خلاص خرج من قلبي المبلغ الفلاني عن أمه والمبلغ الفلاني عن أبي. نريد أن نفعل، نريد أن نطبق، لنجد ذلك في ميزان حسناتنا برج. تقرب إلى الله عز وجل بفريضة، تقرب إلى الله عز وجل بفريضة بعد التوحيد، أعلى فريضة بعد توحيد الله عز وجل. ماذا نقدم من أجل آبائنا وأمهاتنا؟ الناس بتبكي على آبائها وأمهاتها، وده يعني شيء من الرحمة ومن الحب. طيب احنا عايزين حب عملي، مش دموع عين وفقط، لا عايزين حب عملي. ماذا سنفعل؟ ماذا ستفعل أخي في الله؟ ماذا ستفعلين أختي في الله؟ ماذا ستفعلين يا أم الفاضلة؟ ماذا ستفعل يا والدي الفاضل؟ ماذا سنفعل من أجل أبائنا وأمهاتنا؟ ننتظر. نعم أحبتي، طيب حديث كثير جدا، ومش هتكلم بقى في مسألة الصدقة إن فعلها غير الابن والبنت هل فاءت وتقبل للإنسان عن الميت ولا لا، فيها خلاف ونزاع بين العلماء، أنا مش عايز أدخل فيها. طيب أيضا من الأعمال المهمة التي ينتفع بها الميت والتي نفعلها من أجل حبيبنا الذي ودعناه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني دلوقتي حضرتك لما تتصدق عن أبيك وعن أمك تخليها في مكان جاري، مسجد، مدرسة، أي حاجة جارية، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. طبعا بعض الناس يتخيل، أنا على الحتة دي لأنها مهمة، أو ولد صالح يدعو له، يتخيل إن المراد في الحديث الدعاء. لا، مش المراد في الحديث الدعاء، إنما المراد في الحديث الصلاح أو ولد صالح، يعني ينتفع الأب والأم بصلاحك. خدتوا بال حضراتكم؟ بصلاحك، يعني أنت إنسان متقي ملتزم متدين، يعني تعلم الناس الخير وتتعلم الخير، وإنسان يعني كل حياتك عيشة في سبيل الله عز وجل، الأعمال دي كلها حتى وإن لم تنوي بذلك برا هي تلقائيا مثلها في ميزان حسنات أبيك وفي ميزان حسنات أمك، كما قررت مع حضراتكم منذ قليل. أو ولد صالح، طب إيه كلمة يدعو له؟ هذا حظ من النبي عليه الصلاة والسلام على أهمية الدعاء، كأنه بيقول أنت بصلاحك بر بأبائك وبر بأمك، خدتوا بال حضراتكم؟ بس في تنبيه وتأكيد على أنك تدعي للأب والأم. طيب سؤال، هل من النية الصالحة أن يحتسب المرء عند العمل الصالح كتعليم علم أو دعوة أو صدقة أو غير ذلك، أن ينوي الإنسان مع أنه بيعملها عن نفسه، أن ينوي بذلك برا بأبيه وأمه لأن هي تلقائيا هتكتب في صحيفة حسنات أبيه وحسنات أمه؟ أجل هناك من السلف من كان يفعل شيئا شبيها بذلك. قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كان سعيد بن المسيب عملا بهذه الآية يقول: إني أتذكر ولدي وأنا في صلاتي فأزيد في صلاتي رحمة بولدي. طب ليه؟ بيقول بيكون بيصلي: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يعني الأب في منزلة عالية من الإيمان في الجنة، في منزلة عالية من منازل الجنة، وأولاده ربهم على الإيمان وكانوا صالحين في منزلة أقل. ربنا عز وجل جبرانا لقلب الأب ده أو لقلب الأم الصالحة دي يرفع أبناء هذا الوالد وأبناء هذه الأم، يرفع درجتهم اللي هم ما عملوهاش أصلا، يرفعهم من الدرجة اللي يستحقوها إلى درجة الأب والأم جبرانا بقلب الأب والأم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فكان سعيد بن المسيب رحمه الله كان عاملا بهذه الآية يقول إني أتذكر ولدي في صلاتي فأزيد في صلاتي رحمة بولدي. إذا من إدخال أو من البر أن ينوي العبد حين العمل الصالح بر بالأب وبر بالأم، هذا ليس في شيء لأنه يعلم تلقائيا أن هذا العمل مثله يكتب للأب ومثله يكتب للأم. نعم أحبتي في الله، صدقة جارية أو علم ينتفع به. وفي حديث فصل تفصيل أكبر من كده، حسن إسناده الألباني في سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، يا مسلمون يا مسلمات يا إخواني وأخواتي ينبغي أن نقدم لأنفسنا، يقول إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، اللهم ارزقنا العلم النافع، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه. مشايخنا وأساتذتنا وعلماءنا علماء القرآن وعلماء القراءات الذين يعلمون الناس القرآن، والله العظيم أنا بغبطهم كلهم، مشايخنا وأساتذتنا، وأخص بالذكر أستاذي وشيخي رحمه الله الشيخ أحمد شاكر، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. سبحان الله تذكرت الآن حقيقة يعني أهل القرآن، وكان رجل كثيف، أسأل الله عز وجل أن يرحمه، لكن والله العظيم كان وجهه مليء بالنور، كل مرة أذهب للقراءة عليه أسأل الله أن يرحمه، والله العظيم أرجع بشحنة إيمانية من مجرد النظر إلى وجه هذا الرجل، أسأل الله أن يرحمه وأن يبارك في جميع علماء القرآن الكريم. ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه. كان بعض الإخوة بيقول يعني نفسه يعمل حاجة كده للناس، يعمل مثلا ولتكن مثلا عمارة يتزوج فيها الشباب ويتزوج فيها المعسرون، ده بيحلم يعني نفسه يعمل كده، وحتى إذا تيسر لأي حد إنه ينتقل ينتقل ويجي غيره، تفضل كده وقف لكل من أراد أن يتزوج. سبحان الله لو أن إنسان موفق لعمل مثل هذا يجري بصحيفته إلى أن طول ما هذا الأمر باقي، أو نهرا أجراه، كل ده من الأعمال الصالحة، أو صدقة أخرجها في صحته وحياته، أو صدقة أخرجها في صحته وحياته، يا الله في صحته وحياته، أيوة خرج وانت عايش. يا أخت الفاضلة، يا أخي الفاضل، يا أم الفاضلة، يا أبي الفاضل، خرج وانت عايش في حياتك في لحظة موت وتخلف كل شيء لورثتك، الله أعلم كيف سيتصرفون في هذا المال، ويبقى عليك الحساب، تحاسب عنه كله وهم يتمتعون بالمال كله. أحد المشايخ شيخنا الجليل الشيخ أبو إسحاق الحويني كان يحكي مرة قصة، قصة دي بصراحة مؤثرة، ناس أهل ميت استدعوه نص الليل، كان لسه الميت دفنينه المغرب أو العصر، مشكلة خطيرة جدا جدا وعايزين حضرتك تيجي بسرعة لأنها تحصل مقتلة، يا جماعة ده انتوا لسه عندكم ميت. المهم راح وجد إن أهل الميت مختلفين على الميراث، ناس عايزين يعملوا للميت حاجة والتاني بيقول لا أنا هاخد ميراثي كله، ويقول له يا ابني ده أبوك لسه يعني ميت، يعني لسه ما جسمه ما بردش في تربته يعني، فقال خلاص بقى هو مات بقى، الله يرحمه الله يرحمه عم الشيخ، سبحان الله العظيم. طيب أنت تضمن أبنائك، تضمن عيالك، تضمن اللي هيرث مالك، قدم لنفسك أنت الوقت، ربنا رزقك مثلا بمبلغ وليكن مثلا 50,000 تتصدق بعشرة تجدها 700 ضعف، يعني كام ب10,000 يعني 700 ضعف، يعني 10 × 700 = 7,000 يعني 7,000,000، 10,000 تجدها ب7,000,000 عند الله عز وجل، تبقى 40، ال40 تنفق في هذه الدنيا وتترك لورثتك هم يستمتعون بها كلها، انت خرجت 10 بس وجدت لها الفضل العظيم جدا عند الله عز وجل. ماذا ابقيت من الشاه يا عائشة؟ كذا يقول رسول الله، قالت كتفاها يا رسول الله، فقال بل بقيت كلها الا كتفاها. اللي أبقاه الإنسان لنفسه هو الذي أخرجه الصدقات. فمن يدخر لنفسه في صحته وحياته أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل بذلك. نعم أحبتي في الله، هذه مسألة غاية في الخطورة. قال صلى الله عليه وسلم إن إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نعم أحبتي في الله. وفي حديث، حديث طويل جدا في صحيح، يعني مش جدا قوي، يعني حديث في صحيح مسلم من حديث جرير، كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار فجاءه أقوام حفاة عراة. سبحان الله العظيم، جاءه أقوام، وأنا أقول الكلام ده عشان الناس تعرف إن في ناس بتعاني فعلا وناس حياتها كرب، ففعلا إحنا محتاجين نتصدق، محتاجين نتصدق، لأن هناك أناس يعني نسأل الله عز وجل السلامة لنا ولكم جميعا، ونعوذ بالله العظيم من تحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه. هناك أناس يعانون فقرا ومرضا، فقرا مدقعا شديدا أسودا، ومرضا شديدا، وحياة ضنك حقيقة. أتى أناس للنبي عليه الصلاة والسلام حفاة عراة، مشتاب النمار أو العباءات، متقلد السيوف، وليس لهم أزر يلبسونها، يعني يدوب سترين عورتهم، عراة ما فيش عندهم أي مال يشتروا ثياب، وليس عليهم أزر ولا شيء غير هذه النمار، كلهم من مضر. فتوجهوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأهم النبي عليه الصلاة والسلام فزع رسول الله وتأثر جدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان قرب صلاة الظهر، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا أن يؤذن وأن يجتمع الناس، فاجتمع الناس، ثم خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أما بعد، فإن الله أنزل في كتابه، وقرأ آيتين: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر قوله رقيبة. قال لسه قرأ لحضراتكم في المقدمة، وأيضا قرأ الآية التي في الحشر، في النبي عليه الصلاة والسلام عايز يدي موعظة، فصدر الموعظة بآيات من كتاب الله عز وجل. ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدقة، تصدقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدقة. تصدق رجل من ديناره، يعني ليتصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من طعامه، يعني من شعيره، من صاع تمره، حتى قال: ولا يحقرن أحدكم شيئا من الصدقة ولو بشق تمرة. فأبطأوا ناس الصحابة مجتمعين، أبطأوا، ما فيش حد قام، يعني حتى بان الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل من الأنصار بصرة من ورق يعني فضة، وفي رواية من ذهب، بصرة من ورق كادت كفه تعجز عن حملها. يا الله، طبعا الموعظة شديدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع الكلمات من النبي عليه الصلاة والسلام، وقع شديد جدا. فناولها النبي صلى الله عليه وسلم هو على المنبر، فقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله. فقبضها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام أبو بكر فأعطى، ثم قام عمر فأعطى، ثم قام المهاجرون والأنصار فأعطوا، ثم تتابع الناس في الصدقات حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت رسول الله، كذا يقول راوي الحديث، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه يتهلل كأن وجهه مذهبة من التهلل والابتسام، أضاء وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها ومثل أجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ثم تلا قول الله عز وجل: ونكتب ما قدموا وآثارهم. نعم أحبتي في الله، فكل ما تقدمه ستجد غبه عند الله عز وجل في الآخرة. وأنا عايز أقول لحضراتكم يا حبيبي في الله، الصدقة لما تعملها في حياتك، قال صلى الله عليه وسلم: تصدقوا فإن الصدقة تطفئ عن أهلها حر القبور، وإن المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. ده تقدمه لنفسك عشان يكون قبرك روضة من رياض الجنة، يقدمه لك أولادك لكي يطفأ القبر إن كان هناك عذاب، يطفأ القبر بسبب الصدقة، لأن الثواب يصل إلى العبد في قبره. حبيبي في الله، عدة أعمال وعدة أشياء يفعلها الإنسان من أجل حبيبه الذي فارقه، ويستعد الإنسان بما استطاع وما تيسر منها لآخرته، حتى إذا ورد على الله عز وجل وجد العاقبة عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم دائما على الطاعة وعلى الحب في الله. حبيبي في الله، والله العظيم أنا أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في حضراتكم جميعا، وأن يشفي مرضانا ومرضاكم. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف علماءنا ومشايخنا، واشف إخواننا وأخواتنا، واشف أطفالنا وأولادنا. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين، وارحم جميع موتى المسلمين. اللهم انزل عليهم في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ويستمر بنا اللقاء مع السفر الأخير في الحلقة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.